أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا سيدتي يا فاطمة الزهراء، صلى الله عليك يا سيدي يا حسن بن علي المجتبى، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا خيرة الله وابن خيرته، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين، صلى الله عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا تار الله وابن تاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. كم مقدم على حال إعدادية لما نحن إن شاء الله في صدد الخوض فيه من بحث العولمة وبنودها كموضوع الآن محل جدل ولغط دولي، ومحل جدل ولغط قانوني وثقافي وحضاري وأدياني على إتحال وأممي من علوم شتى، وعلى إتحال هذه الموضوعة كبقية الموضوعات التي تثار على طاولة ونادي الإنسانية يطلب تحديد رؤية إسلامية وبالأخص شيعية تجاه هذه الموضوع. فمما يناسب على إتحال تمهيد هذه المقدمة مما لها صلة بالشعائر الحسينية، لأن الشعائر الحسينية على إتحال شأنها شأن بقية معالم هويتنا التي أيضا تواجه على الحال ولها علاقة بمثل هذا الحدث أو بمثل هذه الظاهرة الإنسانية الآن المطروحة. من ثم من المناسب أن نستعرض جملة من التساؤلات والإشكاليات التي هي في الواقع إذا أردنا أن نعي حقيقتها، هذه التساؤلات والإجابات حقيقتها أو حقيقة الجواب عنها وصحتها من سقمها، علينا في الواقع أن نربطها ببحث العولمة. وإن كان كثير من الباحثين أو العلماء أو المفكرين الذين حاولوا أن يدرسوا مثل هذه التساؤلات والإشكالات ربما لم يربطوها بهذا البحث، ولكني بعد التدبر فيها على إتحال مدد مديدة التفت إلى أنه لها إجابات طبعا موضوعية، لا أنكر أن الذين خاضوا فيها قد أجابوا بإجابات موضوعية، ولكن لم يحصل التنبه إلى أنها مرتبطة ببحث العولمة. من هذه التساؤلات المطروحة أن ظاهرة الشعائر الحسينية ظاهرة هي في الواقع مثلا قد يعبر عنها بتعابير عديدة، ظاهرة من موروث عادات وتقاليد. الشعائر الحسينية عادات وتقاليد، حيث أن عادات وتقاليد إذن لابد أن تخضع إلى حكم العادات والتقاليد، وحال العادات والتقاليد من أنها لابد أن تتبدل أو تلغى بحسب التطور التمدني البشري، لأن العادات والتقاليد دوما تكون حصيلة موروث بشري أو موروث من حضارات معينة سابقة غابرة، أو تأثر من البيئة من الشيعة مثلا ربما بحضارات سابقة لا تمت بالدين بالصلة، ويأتون على ذلك بشواهد بأنه هذه فرضا ظاهرة اللطم من فرضا الحضارة الكذائية التي كانت قبل الإسلام، ظاهرة الآلية الفلانية من الشعائر الحسينية أيضا رصدت في الأتراك الذين كانوا يعتنقون مثلا كذا نحلة وكذا ملة، أو مثلا طقس من الطقوس الأخرى من الشعائر الحسينية رصدت فرؤيت عند الهنود مثلا عند فلان نحلة ملة من ربما يقولون أيضا حتى عبدة الأوثان وما شابه ذلك فورثها الشيعة، صار مجمع حل موروثات قديمة وكذا فلان ومن هالقبيل على حال. فدي ملاحظة أولى الآن خلنا نسجلها أساس بعدين نرصد الإجابة إن شاء الله شيئا فشيء لها واحدة واحدة. فإذا إذا تريد تحلل دي الظاهرة عند الشيعة من الشعائر الحسينية تجدها خليط انفعالات وتأثرات بماذا؟ بحضارات سابقة ليست حضارات أديانية سماوية وما شابه ذلك، وإنما على الحال حضارات من نحل وملل ليس لا تمت للأديان السماوية بالصلة، تأثر بها الشيعة فاتخذوها رسوما وطقوسا. هذه مثلا عبارات تكثر على الحال عند الكتاب والمفكرين من المذاهب الإسلامية الأخرى، ربما حتى عند الغربيين هم هكذا. سندرس مثل هذا التساؤل على فرض التسليم به تماما، أصلا هذا التساؤل وهذا الإشكالية صار في محلها أو لا تماما، هذا إشكال يذكر. إشكال ثاني يذكر أن هذه الطقوس والشعائر عندما تتداول بأفكار ومعاني هي في الواقع مجموعات أسطورية، مجموعات أسطورية ترسمها وتشكلها وتبنيها وتخلقها وتنتجها المخيلة الإنسانية أو النزعة في الإنسان لحب المثالية أو لحب البطل أو لحب الشجاع أو لحب خلق شخصية معينة تجذب الجمهور إليها، كما حين في كثير من في اليابان مثلا يقولون عندهم مثل مذهب أو نحلة عبادة البطل أو النزع إلى البطل والبطولة وما شابه ذلك أو في ديانات أخرى. المهم أنه ربما يزرع أو ينشأ نموذج معين من بطولة كي تجذب الجماهير إلى جانب معين، يعني بعبارة أخرى خلق رمز، خلق الرمز هذا في أي تيار تربوي ثقافي جماهيري لا بد منه. فرض في القومية لابد ينشئون فلان في مصر عشان يصير رمز مثلا هذه المدرسة، لمثلا الاشتراكية لابد يخلقون رمز معين، للرأسمالية لابد يخلقون رمز معين تنجذب له ماذا الجماهير أو تنجذب له كذا كذا. على كل لكل أطروحة معينة ثقافية واعتقادية لابد من خلق رمز معين يجذب له البقية، هذا الرمز يوسم بصفات من قريحة المخيلة كي يكون جذاب وينجذب إليه البقية. طبعا ربما هذه الإشكالية الثانية لا يريدون أن يقولوا بأنها حينئذ سلبية تماما محضا، فهي إيجابية باعتبار أن تتربي الجماهير على نبل معينة وفضائل معينة، لكن لنعترف كما يقولون علماء الاجتماع أو علماء النفس الاجتماعي ليست هذه الشخصية حقيقية، إنما هي على حال مزروعة بدوافع تربوية مثلا، ولذلك ربما يسجلون أنه كثير مما يتداوله على حال الخطباء أو ما شابه ذلك أو الكتاب تراه ليس له مصدر أو ما شابه ذلك لما جرى. هذه إشكالية ثانية أيضا يذكروها. من الإشكاليات الأخرى بعد التي يذكروها، نعم، ظاهرة الحزن، ظاهرة الحزن والبكاء واللطم، وهذه مجرحات الجزع يعني على الحال في المدارس النفسية المدارس الاجتماعية العالمية يقررون ويقدرون بأن ظاهرة الجزع أو البكاء أو الحزن أو اللاطم أو الزنجيل أو كذا على الحال بعد بقية مظاهر الشعار الحسينية هذه مظاهر ليست إيجابية مطلقا. ربما كثير من المدارس الآن علم النفس أو علم الاجتماع أو علم النفس الاجتماعي بالأسماء اللاتينية المتعددة التي يطلقوها يعتبرون بأن ظاهرة الحزن والبكاء هذه أصلا ظاهرة ليست ظاهرة إيجابية، هذه ظاهرة ليست إيجابية، هذه بعبارة أخرى ظاهرة سلبية روحية، ظاهرة سلبية فكرية، ظاهرة سلبية اجتماعية، ظاهرة سلبية في علم النفس الاجتماعي، لأنها تكمد المجتمع. أنا أنقل كلماتهم الآن بعدنا ما نتصدى إلى حقيقة هذه التساؤلات. هذه ظاهرة تكمد المجتمع، تزيد العقدة، تزيد عقد النفس، تراجع النفس، هبوط النفس، عدم حيوية النفس، عدم نشاط النفس. على كل أليس لابد أن نبني على إدحال أو نحتكم أي ما كان في طقوسنا وممارساتنا ديننا، أو ديننا لابد أيضا أن يقدم أجوبة، أو مذهبنا لابد أن يقدم أجوبة أمام مثل هذه النظريات من علم النفس. الآن علم قائم بنفسه، علم النفس وعلم النفس الاجتماعي وعلم النفس الاقتصادي وعلى تعالى تداخل العلوم الكثيرة. فهم إذا مطلقا يعتبرون ظاهرة الحزن والبكاء وفروعات الحزن والبكاء والجزع هذه ظاهرة ليست تقدمية أو توجب تقدم المجتمع ونشاطه وهمته، ما توجب، بالعكس توجب نوع من التقهقر وقتل الطاقات وزرع اليأس وزرع على الحال أي ما كان صد الأمل قتل الأمل ما شابه ذلك، وبالتالي تقل همة المجتمع ونشاطه وحيويته وتفجير طاقاته ما شاء الله ذلك. دائما حالة اليأس فيه، دائما حالة الضعف فيه، بالتالي ولما جرى هجين والتعبيرات. ويطلقون هذه الأوصاف وهذه التسميات حتى على الطائفة. نعم، يقول هذه صفاتها بسبب هذه الممارسات والظواهر التي تمارسها. هذا إشكالية ثالثة أيضا ذكروها. إشكالية بعد أخرى يذكروها رابعة، وهي أنه طبعا هذا ربما حتى تنشأ من الوسط الداخلي، أن نحن لدينا رسالة نشر الإسلام ونشر مذهب أهل البيت عليهم السلام، فإذا كانت هذه اللغة من الشعار الحسينية الآن لغة غير موصلة إلى معالي قيم الإسلام، حقائق قيم الإسلام، حقائق معارف العالية لأهل البيت عليهم السلام، هذا المذهب النوراني عند أهل البيت عليهم السلام، هذه الشعائر ليست جسر موصل مفيد في هذا الزمن، بل هو مشوه ومسيء، جسر مشوه ومسيء. ولا ريب أن أبناء هذه الطائفة وعلماءهم على الحال، وأبناء الإسلام وعلماءهم موظفون في اتخاذ رسالة، أو عفوا موظفون باتخاذ وسيلة ناجحة في نشر الإسلام ونشر مذهب الحق، مذهب أهل البيت عليهم السلام. فإذا كانت مثل هذه الطقوس ومثل هذه الشعائر بالعكس مسيئة مشوهة، يتقزز يتنفر منها المجتمعات، يستغربون يستوحشون. فلما جرب، فإذا واضح فيها أنه لا أقل أنه تترك حين مثل هذه الطقوس، لأنها مشوهة منفرة. وعلى يتحال يضربون أمثلة عديدة في ذلك، فلا أقل من باب أنه حسن الخطاب الشيعي، حسن الخطاب الإسلامي، جمال الخطاب الشيعي، جمال الخطاب الإسلامي لابد من تزيينه بما يعلفه الآخرين. وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لابد من اتخاذ الأسلوب الحكيم. أما الأساليب التي تنافي الحكمة، إذن هذه على الحال نحن مدعوون إلى نبذها وتركها. هذا على الحال إشكالية رابعة يذكروها. إشكالية أخرى بعد تذكر هي إشكالية خامسة. إشكالية خامسة تذكر هي إشكالية خامسة تذكر على الاتحال هي أنه هذه الطقوس عبارة عن نوع من العقوبة، العقوبة ما يسمون العقوبة التي توقع على يوقعها الإنسان على نفسه. هذه الطقوس لها هذا هذه الملامح، أنها نوع من العقوبة التكفيرية التي يوقعها الإنسان على نفسه، يعني طبيعته هكذا، لطم نوع ضرب، ضرب كأنما تأديب، بكاء أيضا بكاء نوع من التأديب ونوع من الحالة النفسانية. تعالى أنا أنقل هذه التحليلات من العلوم العديدة الحديثة التي هم يعملوها لدراستنا، كم للأسف احنا ما ندرسهم ثم نعالجهم، يدرسوننا ثم يبدون لنا نوع من الحلول. خلينا نشوف هذه دراساتهم الى اين توصل لها على تعالى. فيقولون بان هذه الطقوس لطم زنجيرو على كان ربما حيدر او طقامة او بكاء او جزع، هذه على تعالى كأنما هذا الجازع بعد ما يمزق مثلا ثيابه أو يلطم نفسه، هذه نوع من العقوبة التكفيرية، عقوبة يسجلها إنسان شيخنا هذه نوع من العقوبة التكفيرية يوقعها الإنسان على نفسه تكفيرا للذنب، تكفيرا للذنب، يعني لأنه هؤلاء أتباع مذهب أهل البيت يقرون على أنفسهم أنهم هم قتلوا سيد الشهداء سلام الله عليه، حيث أنهم قتلوا سيد الشهداء فلذلك هم يشعرون بهذه العقدة في آبائهم وجدودتهم، وهم من نسل أولئك القاتلين لسيد الشهداء، من ثم تكفير مثل تقصد التوابين يستشهدون بعد بأنه شوف هذه شواهد تاريخية، سليمان بن صرد الخزاعي وغيره فلان، هم بدت اتباعاً الضرب على الرؤوس، هو بدت من التوابين الضرب على الرؤوس، فهم يشعرون بأنهم لكي يكفروا هذا الذنب من تخاذلهم، وهلما جرى فهذا يعتبرونه محفل لتكفير الذنب، شبيه مثلاً بالذي عند بعض الديانات أو النحل أو الملل أنهم لهم يوم يكفرون فيه الذنب، فهذا لأجل تكفير الذنب يمارسون مثل هذا المطلب. فإذا حقيقة هذه الممارسات وهذه الطقوس عقدة تكفير الذنب أو العقوبة على عقوبة الإنسان لنفسه على الذنب. هذا إشكال خامس أيضا يذكروه على الطقوس التي نمارسها. إشكال سادس آخر وليس بأخير، وإن كنا نكتفي به هذه الليلة على أساس نستطيع أن نحلل هذه التساؤلات والإجابات حولها، إنه قضية سلمنا الآن كما يقولون غضبنا النظر عن ذي الإشكالات السابقة الخمسة، يبقى إشكال سادس عليه تحت، وهو أنه ألا أنتم تواكبون الزمن وتعصرنون في الآليات في الشعائر الحسينية، وافقنا معكم أن ما تمارسوه هو حقيقة وصدق وكذا وفلان وليس عليه أي مغمز، بس لابد من تطوير الآلية، تطوير الآلية دائما على التقليد، دائما على نمط العجائز أو كذا أو السنن السابقة والجدودة، لابد من على يتحال نزعة العصرنة، نزعة التطوير، نزعة الحداثة، نزعة الشبابية، حيوية، الشبابية فيها حيوية، الشيخوخة دائما فيها كهولة على يتحال فيها ركود، الشبابية فيها حيوية ونشاط على يتحال، فلا بد من الحداثة، الحداثة لها بريق، لها جمال، جذاب، ما شبه ذلك، فما لكم على كل أن توقعتم عن مثل هذه الأمور التقليدية، كل شيء دب فيه التجديد إلا هذه الطقوس ما تذب فيها التجديد، ما لكم على يتحضر ما هذا حتى من أبنائنا هذه التساؤلات، اختصار هذا التساؤل الأخير إجمالا، وإشكالات من هالنمط موجودة عديدة، أنا حاولت أركز على الأساسيات من هذه الإشكالات اللي هي عددناها الآن ستة، لا أقول أحصرها في الستة لكن عمدتها ستة الآن اللي هي من تقريبا من أجواء متقاربة. هذه الإشكالات الآن استعرضناها، أنها موروث، أنها عادات وتقاليد، أنها أسطوريات، أنها عقدة تكفير الذنب، أن التجديد كذا، أن إساءة في التوصيل، وهلما جرى هذه التساؤلات في الواقع برمتها ليست مطروحة على الشعار الحسيني، قال علم الأخوان أولا هذه شيء جيد كي يلتفتون الأخوة في البحث، هذه الإشكالات والتساؤلات ليست فقط مطروحة على الشعائر الحسينية، مطروحة على عموم الشعائر الدينية وعلى مجموع وأبواب الطقوس الدينية، وأكثر بعد من ذلك أقول لكم هذه التساؤلات والإشكالات مطروحة في حوار الأمم الآن، حوار الأمم وعولمة الأمم مع بعضها البعض، أمة لتنفتح على أمة أخرى مثل هذه الإشكاليات تنجم موجودة، لذلك أنا ذكرت أن هذه الإشكالات هذه الليلة عمدًا اخترتها توطئة لبحث العولمة. لأن هي في الواقع لها متصلة تماما بقضية العولمة. ومن الإشكالات الكثيرة والعقبة الكؤودة التي تقف أمام بحث العولمة الآن، نظار العولمة من قانونيين، من فلاسفة، من على حال أصحاب فلسفة القانون، أصحاب فلسفات فكرية ثقافية ما شابه ذلك، يجدون أن هناك عقبة كؤودة أمامهم في قضية العولمة. هي ماذا؟ اختلاف العادات والتقاليد، اختلاف الهويات القومية، اختلاف اللغة، هاي لغتهم كذا، سواء لغة لسانية أو لغة حتى آدابية أو لغة لإيصال معاني، لأن اللغة التي يستخدمها الإنسان مع بني جنسه لا تقتصر على اللسان. الآن إذا أتى واحد لكي تحترمه تقوم له، القيام ليس باللغة اللسانية وإنما هو فعل تستخدمه آلة لإيصال ماذا؟ معنى معين للطرف الآخر. وهلما جرى اللغة على تحال العادات هي تحمل معاني، الأفعال تحمل معاني لإيصالها للطرف الآخر أو للتعايش مع الطرف الآخر. بعد إنسان مجموع في الواقع لغات، إنسان هذا مجموع، كل عضو من، كل قوة من، كل فعل من، كل نمط من فعل من، لغة يوصلها ويتعايش فيها وينفعل ويتفاعل مع الطرف الآخر. فهناك عقبة كؤودة في قضية العولمة ووحدة العولمة، أي تقارب البشر مع بعضهم البعض، على كل مفهوم العولمة بهذا المعنى الإجمالي العام، تقارب البشر مع بعضهم البعض، حوار حضارات البشر مع بعضها البعض، حوار الأديان مع بعضها البعض، حوار المذاهب مع بعضها البعض، حوار المدنيات مع بعضها البعض، تجد هذه العقبة الكؤودة موجودة. وهي ماذا؟ أن العادات والتقاليد تختلف، أن الهويات تختلف، أن البيئات تختلف، أن اللغات تختلف، أن الطقوس تختلف. في عرف طقس يعتبر أدب، في عرف آخر يعتبر هذا الطقس من الطقوس، بالعكس أدب. في عرف يعتبر هذا كرامة، في عرف يعتبر هذا بالعكس إهانة ومذلة. في عرف يعتبر هذا حسن، في عرف آخر يعتبر هذا شنو؟ قبيح. في عرف يعتبر مثلا هذا المطلب يؤدي هذا المعنى، في عرف آخر هذا المطلب يعتبر يؤدي نقيض هذا المعنى. زين، ما الحل؟ ما العلاج؟ نوحد اللغة العالم إلى اللغة الإنجليزية، هذا اللي قاعد يصير الآن. نوحد عادات البشر على العادة الغربية، وهذا اللي يريدون يسوونه الآن في العالم. نوحد آداب العالم على الآداب التي هي مستساغة عند الغرب، قالوا هذا هو الحل. تحميل هوية على الهويات الأخرى، هذا هو الحل. لكن على حال هم أمام اعتراضات أمم كثيرة. الهند تعترض، سواء الأول ما أريد أدخل الآن في العولمة للليالي القادمة، لكن كتوطئة لفهم مثل هذه الإثارات والتساؤلات حول الشعائر الحسينية، لنعلم بأنها ليست خاصة بالشعائر الحسينية، هي في الواقع أزمة وإشكالية الاتصال والارتباط الذي بين البشر. هذا الاتصال والارتباط في الواقع، هذا الاتصال والارتباط في الواقع يواجه مثل هذه العقبات الكؤودة، يواجه مثل هذه العقبات الكؤودة. إذن هذه ليس خاصة بالشعائر الحسينية، يعني ليعي روادنا، نخبتنا، مثقفونا على تحال، أهالونا على تحال، إخواننا، ليعوا بأن هذه التساؤلات الآن غير خاصة بالشعائر الحسينية. مثل هذه التساؤلات أو هذه التحديات الآن أيضا نواجه حتى هويتنا، تواجهها هويتنا الإسلامية والشعار الإسلامي. دع عنك الهوية الإسلامية بعد، هذه التحديات والتساؤلات تواجهنا هويتنا حتى القومية أو هويتنا الوطنية أو هويتنا الإقليمية أو ما شئت فعبر. كل ذي التساؤلات والإثارات، فإذا مكمن الإشكال نجده في هذه التساؤلات الستة، ليست هو في الواقع يعني عدم اتحاد اللغة أو عدم اتحاد الجسر الذي بيننا وبين الآخرين. المشكلة هنا كاملة في ذلك، مو المشكلة كاملة في أن هذه الطقوس كما يقولون إيش عادات التقاليد. أولا، هل هناك بشر يمكن أن يعيش بدون عادات التقاليد؟ مو مستحيل أصلا في علم النفس وعلم الاجتماع، لابد أن يتخذ عادة معينة. صغار شرق أمريكتين آسيا، لابد من عادة معينة. الكلام إذن ليس في العادة أو في التقليد، تأثر مجتمع معين. العادات ليست إلا آليات للمعيشة. مثل واحد يقول ليش اتخذت السيارة، السيارة عادة الحين ما صارت. الصباح، الجلوس في الصباح طبعا ليه عوامل وتأثيرات مختلفة. العادة تتكون نتيجة أسباب عديدة طبعا. التقليد ثم ماذا التقليد؟ التقليد هو كل تقليد سلبي. ما في أمة من الأمم ما تقلد. نفس عموم الناس في أي مجتمع في أي أمة تقلد أي تتابع النخبة المتخصصة في أمر معين. التقليد دوما سلبي. لا طبعا، متى التقليد يكون إيجابي؟ هنبدأ شوي في تفاصيل الإجابات. التقليد يصير سلبي فيما إذا أنت ما كان عندك مبرر لأصل عملية التقليد، يعني ما أحرز بأن هذا الطبيب طبيب ناجح ماهر، أو مثل هذه المعيشة الهندسية العمرانية في بيت بكذا، أو مثل هذا الاختلاط المعين بين الجنسين كيف يؤدي. هندسة المجتمع أو هندسة على حال تقنين أو هندسة أخلاق. إيه طبعا، إذا لم تعتمد على متخصصين ماهرين موثوق بهم أصل تقليدك طبعا خاطئ. طبعا عجماوي يكون مثل العجماوات والحيوانات، أو مثل على حال العنياويين. أما إذا كان أنا إنما المبرر لي أن أقلد على حال أهل نخبة أهل تخصص أحرصت فيهم التخصص المعين، إذا أنا بنيت تقليدي على وفق رؤية علمية. طبعا لأنه ما يمكن للبشر أن كل البشر يتخصصون في كل شيء، لابد تتوزع التخصصات المهارات العلوم. فمن ثم حينئذ كما يقول العلامة الطباطبائي رحمه الله عليه في كثير من كتاباته، أصلا التقليد الذي يبتر التقليد هذا أصلا ما يفتهم الحياة البشرية، أصلا موجود الكائن البشري ما يفتهمه. لأنك هل يمكن للكائن البشري أن يكون خبيرا في كل شيء؟ هذا هو طلب محال. ذاك المعصوم طبعا، وإلا غير المعصوم كيف يكون خبير كل شيء؟ أصلا مو منطقي. يعني أصل الاتباع، وبالعكس التقليد إذا بني ورسي على أسس علمية، يعني بعبارة أخرى مسوّغ علمي مبرر مدركي وثائقي أن هؤلاء النخبة نعم موجودة، فلا بد من عنده. الدعوة إلى نبذ التقليد، سموه التقليد كما يتبادر لذهنكم عن التقليد الفقهي وغير التقليد. غير التقليد الفقهي هو في كل مجالات حياة الإنسان يقلد، يعني في غير التخصص الذي هو فيه ربما يجمع تخصص اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة أكثرهم يقدر، الباقي لا بد يقلد فيه. التقليد هو منهج علمي شريطة أن يبنى على موازين طبعا، وهو أن المقلد في أي مجال مجال الحياة كفوء في تخصصه، لأنه بالمحاباة والمجاملة وما شابه ذلك، لأن هذا طبيب نعرفه أو هذا مهندس نعرفه بعدين يخرب العمارة طبعا، ثم هذا مو كفوء. أو هذا باحث اجتماعي، أو هذا لأن له صلة محسوبية بالعائلة الفلانية فخلوه وزير وخربط وكذا كالعادة، هذا بحث آخر، أو خلوه وكيل وزارة وما شابه. المقصود أنه أصل التقليد إذا بني على الشرائط، هذا صم منهج علمي، نبذ التقليد لذوي النخب هذا قطع الطريق وسد الطريق أمام العلم في الواقع، أمام اتباع العلم. إذا فإذا أصل التقليد كسبة حضارية أو ثقافية عجيبة. طبعا القرآن إنما يذم التقليد باعتبار المبني على غير أسس علمية. وجدوا آباهم على ملة فهم على أثارهم يهرعون، إيه طبعا، أو يقتدون. فهل لهم مثلا بينة من أثارة أو علم أو كذا برهان؟ إيه طبعا. أما إذا أنا أرى بأن هذا هو الذي هو أخبر الموجودين أو هذه الشريحة هي أخبر الموجودين في ذلك المجال واتبعها، بالعكس أنا بنيت حينئذ ممشاي ومساري الحياتي، بنيت على ماذا؟ بنيت على أساس علمي. التقليد إنما يكون سبة أو مذموم حضاريا مدنيا ثقافيا إذا كان مبني على الشرائط الموازية. ايه العامة دائما تنزع للتقليد، يعني في ماذا تصنع؟ تتخصص لابد، كلها يتخصصون، او انها تبت في ذلك الحقل وذلك المجال بلا ماذا؟ بلا تخصص، بثقافيات سطحية تجري عملية جراحية تبني مسكن هندس هذا منطق مو علمي يعني. تجري سجال بين اهل الخبرة لا بأس، لتتخذ الأكثر كفاءة وخبرة لا بأس. أما أصل الدعوة إلى نبذ التقليد، أصلا كان مفهوم على إتحال ثقافي فكري بين الأمم، هذا على إتحال ليس إلا دجل ثقافي يغلف ويراد به تمرير سياسات معينة وأغراض معينة وأهداف معينة، وإلا هو أصلا شيء فطري ما يمكن لك. انت ما انت في يومياتك آلاف التقليد لديك، عشرات التقليد لديك، ما ممكن اصلا تكوين ما تقلد. غاية الامر ما هو التقليد الصحيح، ما هو التقليد الخاطئ في اي حقل من الحقول. اذا بنيت تقليدك على موازين واسس علمية ورجعت الى من هم اكفاء في المجال المعين، هي تقليدك الصحيح. أما إذا بنيت على جهات أخرى وعلى عدم التدقيق وما شبه ذلك، مثل ما كثير من الأخوة ربما يعانون من مشاكل طبية، مشاكل غير غير غير، لأنهم يرجعون إلى الأكفاء في المجال معين. هذا تقريبا بالنسبة إلى تقليد النخبة أو المتخصصين في كل مجال. زي تقليد الأمم، أنتم ما تدعون إلى حوار الأمم؟ ما تدعون إلى التبادل الثقافي؟ سمعنا العولمة هو هذا. كيف إذا الشيعة استخدمت آليات مأخوذة من الصومطريين، من البابليين، من الآشوريين، من الكذائيين، الجنجانيين، ما شئت تسمي من التسميات المطنطنة دي، هذه هي ممنوعة وحرام؟ فتبادل آلية معينة جيدة للتعايش معين. هي الآلية عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن الآلية أو الطقوس، عبارة عن مثل لباس أو ظرف أنت تخلي فيه معنى معين تريده. هي الموضوعية للآلية والعادات أو التقاليد، الموضوعية للمعاني المودعة في تلك الآليات. أوزن العادة، أوزن الطقس الاجتماعي والطقوس الاجتماعية، أوزنها بالمعاني المطوية فيها، منا توزنها أنت بشكلها. عجيب الشكل هذا، ليس إلا آلة. هذا من بديهيات علم الاجتماع، من بديهيات علم النفس، من بديهيات علم الحضارات، من بديهيات علم الحضارة والمدنية إلا أن تخصص مستقل برأسه. الآلية والعادة ليس هي لها وزن من سلبية أو إيجابية. سلبية وإيجابية العادة من حيث كفاءة آلية لإيصال المعنى المعين الذي تضمها فيها. من باب المثال سأقول مثال قد يقرب من جاوي بعد من جهة. مثلا انت الان اذا تريد عصير فاخر جدا تريد تقدمه لشخص،
عليكم السلام ورحمة الله. هذا العصير الفاخر إذا قدمت أنت في ماذا؟ إذا قدمت في ظرف معين، يعني اسمحوا لي بهالتعبير، في ظرف معين يستخدم مثلا للزبالة، أخو يصلح ما يصلح طبعا، ظرف يستخدم للزبالة ما تتخلي في ماذا؟ العصير الفاخر. أو العكس، الزبالة تضعها في بلور فاخر، أيضا هذا ما يصلح. لما؟ لأن كل مظروف لآلية معينة مناسبة، هذا صحيح. لا، فإذا تقييم الآلية بماذا؟ بكفاءة الآلة، من هيئة تقييم الآلية. أما أن أقيم الآلية أو أقيم المعنى الذي في الآلية بلحاظ الآلة، أنا ليس لا حكم لها إلا الآلية. فالمقصود على هذا الحال، أعود أركز البحث إلى أن العادات والتقاليد تأثر الأمم بها. أنت أئتني بأمة من الأمم حتى في مفخرة مدنيتها وحضارتها لم تتأثر بحضارات هي كأنما ولدت بمعجم هوية مبتور عن الأمم السابقة لها. من؟ أئتني بأمة، أئتني بعادة، ما موجود من أمة من الأمم مبتور عن ما سبقتها. دائما في تفاعل الهويات مع بعضها البعض، اسم دعوة العولمة وما شابه ذلك التي تشدق بها الآن في الثقافة البشرية هو هذه. إذن كون هذا الطقس من الأتراك أو كون هذا الطقس من آل بويه أو البويهيين أو كون هذا الطقس وليكن طقس من آل بويه، سؤالية للتعبير عن الحزن الآن بدل ما كانت فقط مقصورة على بلاد معينة انتشرت، وإذا كنت تنتشر فرق بين أن احنا نوصل حين دين هذه الآلة نتخذها لحزن لمعنى النبيل حقيقي وواقعية معينة، وبين أولئك الذين كانوا يستخدمونها لإيصال معاني فرضا خرافية. هذا يحكم علينا نحن بالخرافية بالأسطورية. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كم استخدم آليات، كان أصلاً من الذكاء حتى المصلحين الاجتماعيين وما شابه ذلك، لأنه يأتي ويحرج نفسه ويفشر نفسه في عقدة الآليات التعايشية. المهم المعاني، المهم المناهج والنهج، المهم القيم. أنت إذا تريد تبني حضارة وتحكم على طائفة وعلى أمة، انظر إلى مبادئها، إلى مبادئها أو قيمها أو نبلها، مو أن تنظر للآلية المعينة ويسخر أو يستهزأ منها. لا، ليست القيمة هي تابعة لذلك، بل القيمة تابعة للمعاني. لذا على حال جملة من هذه الإشكالات الستة التي عنوناها من جهة مشتركة فيها قابلة للإجابة بهذا الجانب. نتعرض إلى جواب أحد الإشكالات المرة، أنه ظاهرة الحزن والجزع دي ظاهرة حدامة للمجتمع، ليس ظاهرة بناءة للمجتمع، هي ظاهرة عقدة تكفير ذنب، ظاهرة سلبية تقتل الهمم تقتل النشاط، ليس فيها حيوية. هذا التساؤل إذا كان يثيره أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى، أول جواب نجيبهم بأنه وجدنا كما مر بنا الليلة السابقة، وما وذا وجدنا؟ نعم، ماذا وجدنا الليلة الماضية؟ وجدنا أن ظاهرة الحزن والبكاء، ظاهرة الحزن والبكاء وجدناها ماذا؟ ظاهرة قرآنية وليست ظاهرة قرآنية، ظاهرة قرآنية. الرثاء والعزاء ظاهرة قرآنية مودعة في القرآن الكريم في كثير، هو القرآن الكريم يؤدب المسلمين ويعلم المؤمنين ويعلم تالي القرآن على ندبة ظلامات عديدة في التاريخ. فإذا كان هذا أمر سلبي، هذا اعتراض الإشكال يعترض به حتى على القرآن الكريم، كما هو الحال في النبي يعقوب بعد. وكما هو الحال في الندبة والرثاء والعزاء الذي أقامه القرآن في أي مأتم؟ مأتم سورة البروج أصحاب الأخدود. بعد وين؟ مأتم الأنبياء الذين قتلوا، مأتم وعزاء النبي يوسف، الندبة اللي صارت، المصيبة، المحنة التي صارت النبي يوسف أقام عليها مأتم القرآن الكريم بأسلوب رثائي مشجي، إذا تفاعل الإنسان يصل بصير قشعريات البكاء وغيرها وغيرها. ما أيضا قام مأتم وملحم القرآن على قابيل وهابيل. أصل القرآن الكريم يمدح البكاء بمدح مفرط ويذم الفرح ذم مفرط، حتى ربما الإنسان قد ينساق ويشتبه عليه الأمر أنه أصلا مطلق الفرح إذن إذن مذموم في القرآن، والحال مو هكذا طبعا، بس غالبا يستفاد من القرآن الكريم أن الفرح أصلا مذموم، بس لا أريد أقول الفرح مطلقا مذموم، هذا نظرية خاطئة طبعا، لكن كإنساق أو ربما ينطلع على الإنسان من كثر ما يرى القرآن يذم حتى الفرح، وبالعكس يشيد بالبكاء كثير في القرآن الكريم. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك في الواقع احنا ما نستطيع ان نوافق هؤلاء علماء النفس او الطب النفسي او علماء الاجتماع او فلسفة الاجتماع ان البكاء مطلقة، بالعكس حالة مذمومة، حالة تقهقرية، حالة يأس، حالة قلة همة، انكفاء على الذات، لوم للذات. أصلا النفس اللوامة هذه يمتدحها القرآن الكريم ويقسم بها، يعظم القسم بها الباري تعالى في سورة القيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ايش قد عظمتها يعني النفس اللوامة؟ اللوم حاجز عن هذه الغرائز الشرسة في الإنسان. لذا أنتم مكبلين الآن بآلاف الجرائم تعانون منها وتئنون منها ويتكض مضجعكم. ولذلك الآن انتون أو يجدتون حتى الإدارة الأمريكية والإدارة الغربية وجدوا في الأديان لا أقل استفادة مادية، بغض النظر عن استفادة أنها حقانية، الأديان توجب قلة الجريمة، بغض النظر عن دين حق أو غير حق، هم يبذلون أموال لنشر الأديان كهواية على إتحالة أو كطقوس يمارسها أفراد المجتمع الأمريكي أو أفراد المجتمع الغربي لأنها تحد من الجريمة، لا أقل توجب السكينة في التعامل الداخلي بين أفراد المجتمع. إذن من قال لك بأن اللوم والعزاء أو الجزع والبكاء والحزن هذا نوع ظاهرة سلبية؟ بالعكس، الإنسان يحتاج إلى مثل ما يقولون عاجز أو مثبط لمثل شراسة الغرائز. الخوف لذلك يمتدحه القرآن الكريم، ما يمتدح الخوف كما يمتدح الرجاء، القرآن الكريم يمتدح ماذا؟ الخوف. طبعا الخوف المفرط في مقابل الرجاء يذم القرآن، ولا ييأس اليائسين عدهم كالكافرين فقانتهم، لكن أيضا رجاء مطلق أيضا يذمه القرآن الكريم، رجاء وخوف. طبيعة توازن النفس البشرية بهذا. وبحمد الله سيرة الطائفة الشيعية كما عندها أحزان لديها أيضا أفراح. طبعا الآن حتى في إيران الحمد لله دراسات هناك اجتماعية لنوع من الدراسات الميدانية أنه مدى مقدار الحزن الموجود، مدى مقدار الفرح الموجود، لأنه طبيعة تربية المجتمع يجب أن كما تحزنه تفرحه، كما تفرحه أيضا تحزنه، كما وردت في رواية أيضا عن أهل البيت عليهم السلام أن النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام أفضل رتبة أو في الفعل في سنته من النبي يحيى. النبي يحيى كان يبكي ولا يضحك، ولم يرى ضاحكا أو في حالة فرح مثلا ما شابه ذلك، بينما كان النبي عيسى على نبينا عليه السلام يبكي ويضحك وهو أفضل سنته. على يتحلم لأن الإنسان اللي يتعود إيه يصير نوع حالة توازن وخلق بلا ريب. لكن أيما كان أن نحكم مطلقا على ظاهرة الحزن نتنفر منها بأنها ظاهرة سلبية وتوجب قلة كبت الهمم وقتل الهمم وما شابه ذلك، بالعكس الإنسان كما عنده استشاطة وانفجار في الطاقات وما شابه ذلك الهمم لا بأس بها والرجاء جيد له، لكن هذه مختلطة بالغرائز تحتاج لنوع توازن أيضا. ماذا تحتاج لنوع توازن يعادل ويوازن بين النفس البشرية، عادل ويوازن بين النفس البشرية. نأتي إلى الإشكال الآخر الذي مر بنا وهو آلة التوصيل. آلة التوصيل أو الأداء، طبعا الشعائر في حقيقتها وقواعد الفقهية المبحوثة في الشعائر في حقيقتها الشعيرة عبارة لغة شرعية عن، إذا أردنا الموازي لها في اللغة العصرية، عبارة عن الإعلام، الإعلام من الشعيرة من العلامة. الشعائر الدينية الإعلام الديني، ومن يعظم شعائر الله يعني من يعظم الإعلام الديني. طبعا الإعلام الديني فرق عن الإعلام غير الديني، أن الإعلام الديني مبدئي بخلاف الإعلام غير الديني. أوجز الحديث على هذا بشكل مقتضب هنا، طبعا الإعلام تارة دوره، الإعلام غاياته وأهدافه النشر، الإحياء، الإعزاز، الاعتلاء، التربية، أصحاب التخصص الإعلامي. وهنا وقفة خلني أذكرها لا بأس، وهو أننا نحن الإمامية أبناء أتباع المذهب الإمامي، وأحب أن أكرر هذا على حال النداء في محافل عديدة، لأننا إنصافا مسؤولون أمام هذه الوقفة. الإعلام، الأداء الإعلام عندنا في تقصير كثير، أكثر أبنائنا أكثر طاقاتنا تتخصص في الهندسة، تتخصص في الطب، تتخصص في الحقوق، في القانون، جزاهم الله خيرا، في التجارة، في أما في الإعلام أبدا نزر قليل جدا. مراسل الفضائية الفلانية، مراسل الإذاعة الفلانية، مراسل التلفاز الفلاني، الكاتب القصص الفلاني، الكاتب الروائي الفلاني، التلفاز الفلاني، المذيع الإذاعة الفلاني، المجري الفلاني، المخرج الفلاني، أبدا هذا بالنادر، نادر جدا. ولا يخفى عليكم الإعلام الآن سلطة، يقولون سلطة رابعة، بل مو سلطة رابعة، صارت سلطة أولى، هي الحرب والسلم كله يتحكم فيه الإعلام. وإحنا جدا للأسف متخلفين في فنون الإعلام وآليات الإعلام، لأن كفاءاتنا وكوادرنا أصلا ما تذهب للإعلام. إذا في مؤاخذة علينا في الواقع، هذه المؤاخذة يجب أن تسجل علينا. الأربعينية الماضية بتقدير من الله عز وجل وبركات من العلم وسيد الشهداء، أربعينية إمام الحسين، كل الفضائيات في العالم رصدت تلك الأربعينية المليونية بلا دولة بعد سقوط الطاغية مباشرة، بلا دولة، بلا تموين غذائي، بلا 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 أمن وشرطة، وبلا وبلا كهرباء، وبلا ماء، وبلا خدمات مدنية، وكان تجمع مليوني أقل ما يقال فيه 3 إلى 5 مليون. والفضائيات ما شاء الله الغير مغرضة الكثيرة ما شاء الله المنصفة، هذه الفضائيات لا سيما في عالمنا العربي على الاتحال، في الدول المجاورة لا سيما، حاولت أن ترصد حادثة معينة تشوه أربعينية الإمام الحسين، أبدا. مراسلوها على الاتحال يسلكون الأزقة والسكك ولغصدي مثلبة أخلاقية على هؤلاء كذا فلان فلان، سبحان الله شنو هذه الملائكة، ماذا يصنع السيد الشهداء فيهم؟ لا حادث سرقة، لا حادث قتل، لا حادث في تجمع الحج مع هالإمكانيات الضخمة وما شابه ذلك، وفرق كذا، فرق الشرطة، فرق الأطباء، وكذا، والحوادث سنويا إلى ما شاء الله، وهم أقل عددا ممن تجمع عند سيد الشهداء. شنو هاي؟ ملائكة ملائكيون هؤلاء؟ هي الفضائيات تساءلت عن هذا البحث، عن هذا المطلب، فضائية اليابان، فضائية الصينية، الفضائية الروسية، الفضائية. واقعا كان إعجاز ظاهر، 3 أيام الساعة تلو الساعة هم يقررون تقريرات. احنا استطعنا عملنا هذا الشيء؟ للأسف لا. فضائيات الأخرى هي التي قامت بهذا. نشر اسم النبي صلى الله عليه وآله واسم الإسلام ببركات اسم الحسين عليه السلام إلى كل قرى ومدن العالم. أنا أتكلم عن تقاريرها وقفنا عليها. هاي 3 أيام ماذا صنعت أصلا؟ وكيف تندمت فيها عليه تعالى وكالات الأنباء؟ لأن هي تتوقع نوع من الاصطدام اللي هو تستفيد من عنده تستغل سياسيا وخاب عمله. لكن ليست إلا بوثقة لنشر الدين. على كل الأسف في الجانب الإعلامي لابد أن نعترف على أنفسنا أن في حالة ضعف جدا، وعلى حال نستنكر على الآخرين لما يصادرون صوتنا، لما يصادرون حقائقنا. إحنا بأيدينا للأسف ما نستطيع. وفي الواقع أكثر هذه التساؤلات أو هذه الهجمة على الشعب الحسيني، أعلموا وثقوا يا أخوان، أقولها كدافع جدي على كل لوضعنا، مو وضعنا احنا في الواقع في إجابة هذه التساؤلات، وضعنا في الواقع الإجابة الفعالة العملية الواقعية له أن نتقوى بالإعلام كما سيأتي إن شاء الله في مباحث العولمة في الليلة القادمة. إيش دور الإعلام أصلا؟ هذا خطير جدا في ملحمة ومصارعة العولمة. فهذا سؤال جدي في الواقع نواجهنا وآلياته. أما أن نواجه التغطية الإعلامية الشرسة ضدنا بأن نتقهقر، بأن نسلب أنفسنا الهوية، هذه ليست إجابة يا أخوان وليس حل. حل أنت جند لك وسائل إعلامية قوية، وشوف النخبة إن شاء الله من أبناء هذا المذهب كيف حينئذ تفلسف وتبين وتوجد بريق ونصاع وواضح بلا جدل طبعا، بل بحقائق وشواهد للعالم. أما مع وجود إعلام قاصر عندنا وهجوم إعلامي من الطرف الآخر المغرب، أنت كل ما تجاوب الجواب لن يوصل للأذهان الأخرى. على يتحال ولو بعض التساؤلات أيضا بقيت، لكن بهذا المقدار الليلة نكتفي. المهم هذا في الواقع هو بوابة هذه التساؤلات على الشعار الحسينية وصلت عاشوراء بالعولمة. في الواقع هي هذا، أن حتى الشعار الحسينية كثير مما تبتلى الآن بالحملات هي بسبب قضية أصل نظام العولمة، كيف ندخل فيه، شنو البرنامج الذي فيه، شنو الاطروحات التي فيه، شنو يقال فيه، ما يقال فيه، آلياته ماذا، أسسه ماذا، أفكاره ماذا، بنوده ماذا، ما البرنامج اللي عندنا، ما الخطاب اللي عندنا، ما النظام الذي نقدمه لبحث العولمة. وعلى اتحال آلية الخطيرة جدا الإعلام الذي نحن فيها مقصرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. سيد الشهداء في كثير من خطبه حتى ينادي حتى النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغ صوتهم، هو إبلاغ صوتهم إشارة إلى القوة الإعلامية. السلام عليك ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم،
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين، السلام على أخت الحسين عقيلة بن هاشم وعلى بالفضل العباس، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.